بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله. الله يبارك
فيك. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عين فغين. أخونا ضمن رسالته أكثر من 30 سؤالا. يقول إنه اقتبسها من واقع الناس، وهي فيما يقول أسئلة هامة، ولا سيما فيما يتعلق بأمر العقيدة. لخصت أسئلته سماحة الشيخ على النحو التالي. في سؤاله الأول يقول: حدثونا عن التوسل والوسيلة، ووضحوا لنا الشبهة والرد عليها، ولا سيما وأن هناك من يستدل بمثل قوله تعالى: وابتغوا إليه الوسيلة، ويستدلون أيضا بالتوسل بالعباس رضي الله عنه. وما الفرق بين التوسل بالأنبياء والصالحين والتوسل بالأعمال الصالحة؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا السؤال سؤال مهم وجدير بالعناية، لأنه يشتبه الموضوع على كثير من الناس. فالوسيلة وسيلتان: وسيلة جائزة بل مشروعة مأمور بها، ووسيلة ممنوعة. أما الوسيلة المشروعة فهي التوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح وسائر ما شرعه الله جل وعلا، وهي المراد في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربة إليه بطاعته كالصلاة والصوم والصدقة والحج وإخلاص العبادة لله ونحو ذلك. وهي المراد في قوله جل وعلا: ولد أنتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك لن يدعوا ليبتغون إلى ربهم وسيئة مطرة.
لو تكرمتم نعيد الآية مرة أخرى.
يقول جل وعلا: وليدعو الإنسان أنتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. ثم قال بعده: أولئك لن يدعوا ليبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. فقوله سبحانه: وليدعو الإنسان أنتم من دونه، يعني من دون الله، من أصنام وأشجار وأحجار وأنبياء وغير ذلك، فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. يعني أولئك المدعوون لا يملكون كشف الضر عن داعيهم من مرض أو جنون أو غير ذلك، ولا تحويلا، يعني ولا تحويلا من حال إلى حال، من شدة إلى سهولة أو من عضو إلى عضو، لا يملكون ذلك، بل هم عاجون عن ذلك، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قالوا: أولئك لا يدعون، يعني أولئك لا يدعوهم هؤلاء المشركون من أنبياء أو صالحين أو ملائكة، يبتغون إلى ربهم وسيلة، يعني هم يبتغون يطلبون من الله الوسيلة وهي القربة إليه بطاعته من صلاة وصوم وصدقات وغير ذلك، ويرجو رحمته، ولهذا عملوا واجتهدوا بطاعته، ويخافون عذابه سبحانه وتعالى. فهذه الوسيله هي القيام بحقه من توحيده وطاعته بفعل الاوامر وترك النواهي وهي الإيمان والهدى والتقوى، وهي ما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام من قول وعمل. فهذه وسيلة واجبة في الواجبات، مستحبة في المستحبات. فالتوسل إليه بتوحيده والإخلاص له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، هذا أمر لازم وفريضة في الحجة الأولى من العمر. وكذلك التوسل إليه بترك المعاصي أمر لازم وفريضة، والتوسل إليه بالنوافل من صلاة النافلة وصوم النافلة صدقة النافلة والإكرام لذكر الله أيضا مستحب وقربة وطاعة. وذلك جعله الله من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. أما الوسيلة الأخرى التي لا تجوز فهي التوسل إليه بدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات، هذه وسيلة شركية يسميها المشركون وسيلة وهي شرك أكبر، وهي مراد في قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ويقول جل وعلا ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله، فاتخذوهم وسيلة بهذا المعنى في دعائهم وسؤالهم وطلب الشفاعة منهم والنصر على الأعداء وشفاء المرضى ونحو ذلك، وزعموا أنهم بهذا يكونون لهم وسيلة، وهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو دين المشركين نسأل الله العافية. فإن المشركين يزعمون أن عبادتهم للأنبياء والملائكة والصالحين والجن وسيلة إلى مقاصدهم، وأن هذه المعبودات تشفع لهم عند الله وتقربهم إلى الله زلفى، فأبطل الله ذلك وأكذبهم بذلك. قال تعالى في هذه حقهم ولا تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، بعد قوله سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أبطل الله ذلك بقوله ولا تنبئون الله إن تخبرون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال في آية الزمر فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، يعني يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا زلفى، فأكذبهم الله بقوله سبحانه إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، فسماهم كذب في قولهم إنها تقربون زلفى، كفر بهذا العمل بدعائهم إياهم واستغاثتهم بهم ونذرهم لهم وتضحيهم لهم ونحو ذلك. فالواجب على جميع المكلفين بل على جميع الناس الحذر من هذه الوسيلة، فلا يفعلها المكلف ولا غير المكلف، يجب على المكلف يحذرها، وعليه يحذر غير المكلفين من أولاده أن يفعلها أيضا. فالله هو اللي يعبد سبحانه وتعالى، هو اللي يدعى، هو اللي يرجى، هو اللي يسأل النصر على الأعداء والشفاء للمرضى وغير ذلك من حاجات العباد. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ويقول سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لا أملك نفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير بشير لقوم يؤمنون. ونذير بشير ليس بمعبود من دون الله وليس بإله مع الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأنه لما قام عبد الله يدعو يعني محمد صلى الله عليه وسلم كادوا يكون عبدا قل إنما قل يا محمد الناس قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلغ من الله ورسالته. فهو سبحانه لا يملك للناس ضرا ولا رشدا ولا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كما لا يملك لغيره بل ذلك بيده سبحانه وتعالى. هذه الأمور بيد الله هو الذي يملك النفع والضر والعطاء والمنع والشفاء من الأمراض والنصر على الأعداء هو بيده سبحانه وتعالى. وهناك نوع ثاني من الوسيلة الممنوعة هو التوسل بجاه فلان وحق فلان. هذه وسيلة وسيلة ممنوعة لكنها ليست شركا أكبر بل هي من وسائل الشرك من وسائل الشرك كأن يقول اللهم إني أسلم بجاه محمد أو بجاه فلان أو بحق أنبيائك هذا لا يجوز هذه بدعة مثلا ليس عليها دليل. الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها تدعى بأسمائه وصفاته. وهكذا يتوسل في الأعمال الصالحة مثل الصلاة والصوم بر الوالدين صلاة الرحم العفة عن الفواحش هذه وسائل شرعية كما في قصة أصحاب الغار الذين أعطاهم المبيت والمطر إلى غار فدخلوا فيه فانطبقت عليهم زهرة سدت عليهم ثمن غار فقالوا لما بينهم لن يجيكم من هذا إلا أن تدعوا الله بصالح أعماله. فسألوا الله وتوجهوا إليه بصالح أعماله فأحدهم دعا وسأل ربه ببره الوالدين والآخر توسل إلى الله بعفته عن الزنا بعد قدرته على المرأة والثالث توسل إلى الله بأداء الأمانة لأجير كان له أجر عنده فلما أجره فلما جاء أعطاه إياه كاملا. فانفرج عنه الصخرة بهذه الوسيلة الصالحة العملية. لما دعا الأول وسأل ربه بجده والديه أنه كان له أبوان شيخان كبيران لا يقضي قبلهما أهلا ولا مالا وأنه من أبي طلب الشجر ذات ليلة فتأخر عليهما فجاء إليهما بغبوقهما ووجدهما نائمين فمكث وقدح على يده ينتظر إيقاظهما ولم يغبط أهله ولا أولاده بل صبر ولم يرى إيقاظهما لأن يكدر عليهما نومهما فصبر حتى استيقظا عندما برق الصبح فسقاهما غبوقهما ثم قال بدعاء اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. ففرج في الصخرة شيئا لا يستطيع معه الخروج. ثم دعا الثاني لأنه كان له ابنة عم يحبها كأشد من يحب الرجال النساء وأنه أرادها نفسها أن يفاحشة فأبت عليه فألمت بها سنة حاجة فجاءت إليه تطلب منه العون فقال لا حتى تمكني من نفسي فوافقت على ذلك بسبب شدة حاجتها فأعطاها 120 دينار يعني من الذهب. فلما جلس بين رجليها ليقضي حاجته قالت له اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحق. فخاف من الله وترك الزنا وترك لها الذهب ثم قال اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهي فافرج عنا ما نحن فيه لأني تركت الفاحشة مع القدرة خوف الله فانفرجت الصحراء بعض الشيء لكن لا يستطيع الخروج. ثم دعا الثالث فقال اللهم إن كان الأجراء اللهم إنه كان لي أجرا يعني عمال لهم أجر فأعطيت كل عامل أجرا إلا واحدا بقي له أجرا فلميته له واشتريت منه إبلا بقرا وغنما ورقيقا ثم جاءني فقال يا عبد الله أعطني أجري فقلت له هذا كله من أجلك. قال يا عبد الله لا تستهزئ. فقلت له إني لا أستهزئ بك هو ماله. فاستقه كله. اللهم انك اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك فافرج عنا ما هو فيه. فانفرج عن الصخر وخرجوا يمشون. هذا من لطف الله ومن إحسانه جل وعلا ومن آياته العظيمة أن فرج عنهم وجعل انطلاق هذه الصخرة سببا لتوسلهم بهذه الأعمال ليعلم الناس فضل الأعمال الصالحة وأنها من أسباب تفيد الخروج وتسير الأمور وأن الواجب على العبد أن يحذر غضب الله وأسباب عقابه. متى قدر على المعصية فليحذر وليبتعد عنها ومتى قدر على البر والخير فليفعل. أما توسل عمر رضي الله عنه بالعباس فهذا توسل بدعائه بدعاء العباس. فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عجب الناس كان يسأل الله عز وجل الغيث وكان الناس يفزعون إليه ويقول يا رسول الله استغفر لنا هلكت الأموال وانقطعت السبل بسبب الجد. فيستغفر الله ويسأله سبحانه أن يغيث العباد فيغيثه سبحانه وتعالى. فلما أجذبوا في عهد عمر قال اللهم إن كنا نتوسل بنبينا حين كان بين أيدينا فتسقينا وإن نتوسل بعم نبينا فأسقنا قم يا عباس فادعوا الله لنا. فقام العباس ودعا لهم استغاث فسقهم الله. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا توسل بدعاء العباس مثل ما كان يتوسل بدعاء النبي في حياته صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أنه بعد وفاته لا يستغاث به ولا يطلب منه غوث عليه الصلاة والسلام لأنه لا يستطيع ذلك. انقطع عمله المتعلق بالدنيا. ولهذا طلب عمر رضي الله عنه من العباس أن يدعو الله وأن يغيث الناس. فقام العباس ودعا الله فأغاث الله الناس. وهكذا فعل معاوية رضي الله عنه في الشام.
نعم.
يزيد بن أسود طلب من يزيد بن أسود الصحابي الجليل أن يسأل الله الغوث. فقام يزيد وسأل الله فأغاث الناس. هذا لا بأس به. الاستغاثة لا بأس بها شرعية. هاي يقول ولي الأمر أو خطيب المسجد لعالم من العلماء أو بعض الأخيار رجل الله يقول عن المسلمين الله يغيثهم فلا بأس. كما فعل عمر مع العباس وكما فعل معاوية مع يزيد بن أسود. وهكذا الإنسان يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغيثنا أن ترحمنا أن تجعل المطر أن تغفر لنا. الله يقول سبحانه ولله الأسماء فادعوه بها. فأنت تسأل وهكذا غيرك يسأل يتوسل الله بأسمائه وصفاته ويدعو الله للمسلمين في وقت الجد وفي غيره. وبهذا يتضح أن الوسيلة ثلاث أقسام. وجه مشروع هو التوسل الى الله بتوحيده والايمان به والاعمال الصالحه وباسمائه وصفاته. وقسم شرك هو التوسل الى الله بدعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والنذر لهم والذبح لهم او التوسل بالاصنام او بالاشجار والاحجار او بالجن. هذا سيكون اكبر. القسم الثالث بدعه لا يجوز وليس بشرك وليس مشروعا بل هو بدعه. هو التوسل بحق فلان او جاه فلان بجاه النبي او جاه فلان او حق الانبياء. هذا هو المنكر وهذا بدعه ومن وسائل الشرك. ومن الوسائل الشرعيه كما تقدم التوسل بالاعمال الصالحه كما تقدم التوسل باسماء الله وصفاته والتوسل بالاعمال الصالحه. هذا كل ما التوسل الشرعي.
جزاكم الله خيرا. هل يتعرض سماحتكم لشبه أولئك الذين يتوسلون بالمخلوقين؟
هذه الشبه لا أساس لها بل هي باطلة. بعضهم شبه يقول ما إذا جاز التوسل جاه فلان حق فلان دل على أنه يدعى ويسأل، هذا باطل، لأن التوسل بالجاه هو جاهز بدعة. ثم لو جاهز ما صلح يكون دليلا على أن يشتغل الإنسان، لأن التوسل بالجاه سؤال لله، يسأل من الله بجاه فلان، هذا سؤال لله ليس سؤال مخلوق، لكن الوسيلة هي التي منكرة بدعة، بجاه فلان وحق فلان. أما لو سأل الله بأسماء وصفاته، أو سأل الله ولم يتوسل بشيء، قال اللهم أنجنا من النار، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، كله طيب. وإذا اللهم أغثنا بفضلك بأسمائك وصفاتك برحمتك طيب. أما الشبهة بأن الأنبياء لهم جاه ولهم عند الله منزلة فندعوهم حتى يشفعوا لنا، هذا باطل، لأن جاههم ومنزلتهم التي عند الله لم يجعلها الله مسوغة للمشركين ليعبدوهم مع الله، بل أنكر عليهم لما استغاثوا بهم وطلبوهم الشفاعة، طلبوا من يقربهم من ربهم، أنكر عليهم ذلك وسمهم كذبة كفرة، وأخبر أنه أن ما فعلوا باطل، يتنزه الله عنه في قوله تعالى: قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. قال عز وجل: إن الله يحكم بينهم فيما هم يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. هذه الوسيلة التي فعلها المشركون مع الأصنام ومع الأنبياء ومع الجن، واستغاثوا بهم ونذروا لهم وقد زعموا أنهم يشفعون لهم، هذه باطلة، أبطلها الله وأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذر منها الأمة، وأمره يخلص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى سؤال آخر من أسئلة أخينا عين فاغين، يقول: يدور على ألسنة بعض المسلمين حديث يروونه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ما صحة هذا الحديث؟ وما علاقة الزيارة بالحج؟ وما هي آداب الزيارة؟
الحديث هذا موضوع عند أهل العلم كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والحافظ بن عبد الهادي في كتابه الطالب الموتي رد على السبكي، هو حديث باطل لا صحة له، وليست الزيارة واجبة للمدينة فلان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون من تركها جاهيا، لا، الزيارة لنفسه النبوي مستحبة، إذا شد الرحلة إلى المسجد وصلى فيه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه، هذا مستحب وليس بواجب، ومن ترك هذا يسمى جافيا. والزيارة الشرعية أن يشد الرحل إلى المسجد للصلاة فيه والقراءة والاعتكاف مما يشرع في المسجد. وإذا زار من المدينة سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على صاحبيه مستحب له ذلك، وسلم على أهل البقيع على الشهداء في أحد، كل هذا سنة، لكن لا يشد الرحل لأجل ذلك، شد الرحل لأجل زيارة المسجد. وهكذا يستحب له أن يزور مسجد قباء ويصلي في ركعتين كما كان أن يزوره عليه الصلاة والسلام. وهذه الزيارة ليس لها تعلق بالحج، بل يستحب زيارة المسجد مطلقة لحاج وغير الحاج، قبل الحج وبعده، سنة مستقلة. وظن بعض الحجاج أن لها صلة بالحج لا أصل، ولكن بعض الناس يأتي من مكان بعيد لا يتيسر لها الزيارة إلا مع الحج، فإذا جاء الحج زار المسجد لأنه أيسر عليه من تجديد سفر جديد من البلاد.
جزاكم الله خيرا. يقول في سؤال آخر: يقيس الذين يرون التبرك بالصالحين يقيسون عملهم بما كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم من التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وملابسه وفضلات جسمه، فبينوا لنا المعتقد الصحيح في هذا جزاكم الله خيرا.
هذا القياس باطل، النبي صلى الله عليه وسلم شرع الله لنا أن نقتدي به ونتأسى به صلى الله عليه وسلم، وشرع الله جل وعلا التبرك بما مس جسده من شعار وعرق ونحو ذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه الحج للوداع وزعه على الصحابة. هذا يدل على أن هذا جائز بالنسبة إليه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ملابسه التي تؤتلي جسده فيها بركة، لأن الله جعله مباركا وجعل ما أصاب رجله فيه بركة. أما غيره فلا يقاس عليه ولا يدعى منه إلا، ولكن نفس العرق أو نفس الشعر لا بأس يدعى في طيب الإنسان أو يلبسه على جسده يرجو أن الله يجعل في بركة له، كما جعل ماء زمزم مباركا سبحانه وتعالى، هذا فضل من جل وعلا. وكما جعل في الأطعمة واللحوم التي جعل بركة للمسلمين فليس هذا بمستنكر. أما يتورط بفلان بثياب فلان أو شعر فلان أو عرق فلان، لا لا يقاس عليه من غيره عليه الصلاة والسلام. القياس لابد يكون الفرع مساوي للأصل، وليس أحد يساوي النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل خلق سيد الخلق له خصائص. ولهذا لم يفعل الصحابة رضي الله عنهم هذا التبرك مع الصديق ولا مع عمر ولا مع عثمان ولا مع علي ولا مع غيرهم من سادة الصحابة وكبارهم، لعلمهم بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بغيره. اللهم صل على سيدنا، وهم القدوة والأسرة وهم أعلم الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم.
جزاكم الله خيرا. يسأل أخونا عين فاغين ويقول: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى 16 من ذي الحجة وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟
لا مانع من تعجيل طواف الإفاضة، ليس له حد معدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل، في يوم الحادي عشر أفضل من 13، وهكذا يعني كل ما تقدمه أفضل، وليس له حد محدود، لكن أفضل انبذار به إذا تيسر الأمر. إذا كان هناك زحمة شديدة أو مرض أو نحو هذا وآخره لا بأس.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من رمى جمرات صباحا في اليوم 11 و12؟
لا يجوز ولا يصح. الرمي يكون بعد الزوال في أيام التحليل، لأن الرسول رمى بعد الزوال وقال: خذوا عني مناسككم. فمن رمى قبل الزوال فرميه غير صحيح، فعليه يعيد بعد الزوال. فإن فاتت أيامنا ولم يعد فعليه دم عن طرف هذا الواجب، يذبح في مكة للفقراء. نعم.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من رمى الجمرات جميعا في اليوم 12؟
إذا رتبها أجزأت بجمع من أهل العلم، إذا رمى جمرة العقبة ثم رمى اليوم الأول ثم الجمرات الثلاث ثم عاد رماها على اليوم الثاني ثم عاد رماها على اليوم الثالث أجزأ، لكن ترك السنة. السنة يفعلها في وقتها.
جزاكم الله خيرا. ما حكم من تعجل المسيرة من مزدلفة بعد منتصف الليل قياسا على أهل الأعذار؟
لا حرج، لكنه ترك السنة، ترك الأفضل، لأن العذر هو خوف مشقة عليهم والزحمة، والناس الآن في زحمة ومشقة، فإذا تعجل الإنسان في نصف الأخير من بداية النحر ورمى قبل ذلك فلا حرج إن شاء الله، لكنه ترك الأفضل، الأفضل أن يكون الضحى فيبقى في مزدلفة حتى يصلي الفجر وحتى يسفر، ثم يكون رميه ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فمن تعجل خوف من الزحام والمشقة هو كبار.
جزاكم الله خيرا. بعض الحجاج يرى أن على المسلم أن يحج على الأنساك الثلاثة، بمعنى أن يحج مرة متمتعة ومرة قارنا ومرة مفردا، ما حكم هذا المعتقد؟
لا أصل له، بل الصواب أن يحج متمتعا دائما، هذا هو الأفضل. الأفضل يكون متمتعا دائما كما أمر به النبي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولما فيه من زيادة العمل والعبادة في طواف سعي العمرة وفي طواف سعي الحج، في تقصير العمرة وفي تقصير الحج أو حلق، فهو أكثر عملا وهو الموافق لما أمر به وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن الأساس نسخة من الأحرام جائزة، إحراز والقرآن جائز ذلك، لكن القرآن تركه أفضل إلا لمن ساق الحج، والحج كذلك تركه أفضل وعليه بالتمتع. نعم.
جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.